بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 6 من شهر رجب لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 24 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويكره الدعاء بالإحرام. تفضلوا أخي أحمد التميمي.
ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل أو غض عين والدعاء بالأعجمي أو حمده شيئا بكم من أوفمه فرقعة تشبيك أو تخصر إطعاؤه وإن بدنيا يفكر.
طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه القراءة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره الدعاء بالإحرام. يشير بذلك إلى أن المصلي إذا أحرم بالصلاة في الفريضة فإنه يكره له أن يتعوذ وأن يبسمل أو يدعو بالأدعية التي هي مأثورة في النقل، وإنما يدخل في القراءة فورا. يعني المذهب في الفريضة: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، فورا. موضوع البسملة ذكرناه في أحكام البسملة وذكرنا الخلاف في البسملة فلا نطيل في ذكره هنا. وملخصه أن التباين بين قراءة ابن كثير وقراءة نافع أنه تباين بالاعتبار، فالبسملة آية في قراءة ابن كثير وليست آية في قراءة نافع، وهكذا أنزلت في كلا القراءتين. فكما أن هناك تفاوت في الكلمة في القرآن كقوله تعالى: تجري تحتها وتجري من تحتها وسارعوا سارعوا، كذلك الأمر في البسملة. وهذا يرد قول من يمكن أن يزعم النقص والزيادة في القرآن، نظرا لأن يعني القراءة المتواترة لا يجوز إنكارها، فلا يجوز لنا أن ننكر البسملة في قراءة ابن كثير، ولا يجوز لنا أن نزيد البسملة في قراءة نافع، لأن كل من القراءتين منقول تواترا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، ولا يشكل على هذا، ليس متعارضين، لأن التباين بالاعتبار، فمن أراد الاستزادة حول التباين بالاعتبار يمكن أن يرجع إلى تفصيلنا وحديثنا في أحكام البسملة في موطنه في أول الدروس. الآن علاوة على أن هذا هو الذي عليه العمل عند مالك، لأن هناك أيضا أدلة قولية على وصل التكبير بالقراءة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يمكن أن يتأول ذلك أنه يستفتح القراءة، ولكن البسملة التعوذ والتوجه ليس من القراءة، ولكن الظاهر من هذا النص والمتبادر أنه يفتتح الصلاة بالتكبير ثم يصل القراءة بذلك التكبير. أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن هذا واضح في عدم البسملة في أول القراءة. وأيضا ما روي في سنن الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث، إياك والحدث. ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه، أي من الحدث. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. إذن هذا حديثه عبد الله بن مغفل عن أبيه صريح في أنها لا تقرأ سرا ولا جهرا، وهذا في البسملة. ويقول له: ابتدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. أيضا آثار السلف. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. لاحظ، لم يقرأ، وهذا يشتمل سرا وجهرا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، وعلى ذلك الأمر عندنا. وكذلك عن أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا سند العمل، وهذا سند القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فيما يتكلم فيه الفقهاء في موضوع الفريضة. فما توجيه الأحاديث التي ورد فيها دعاء التوجه والبسملة والتعوذ إلى غير ذلك من الأدعية؟ فكيف تفسر هذه الأدلة؟ كيف تفسر هذه الأدلة وكيف يمكن أن تتأول؟ لابد أن نسلك مسلك الجمع أولا، فلا نستطيع أن ننفي الروايات التي أثبتت البدء بالقراءة دون توجه، دون بسملة، دون تعوذ. وكيف نوفق بين هذه الروايات ونجمع ومع الروايات التي أثبتت دعاء التوجه والبسملة والاستعاذة؟ إذا لاحظنا أن الأدلة التي ورد فيها ما ورد من الاستعاذة وبعض الأقوال المأثورة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا. لاحظوا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ، ثم يقرأ. لاحظ قوله: إذا قام من الليل. لذلك المالكية لا يكرهون هذه الأدعية المأثورة في النوافل، إنما تكره في الفريضة. فإذا جئنا إلى ما ورد في الحديث إذا قام من الليل، وإذا ومع ما ورد في أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بالقراءة بالحمد لله دون أدعية وأذكار، وما قاله المالك الإمام مالك وعليه الأمر عندنا، نجد أن هذا كان في النافلة وذاك كان في الفريضة. فيحمل كل حديث على محله، ولا يعني يطرح حديث دون آخر، وعليه نعمل فيها جميعا. وأيضا ما روي عن محمد بن سلمة في مثل هذا، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا. لاحظ، إذا قام يصلي تطوعا، إذن هنا مفهوم أن إذا كانت فريضة ليس الأمر كذلك. يقول: إذا ركع: اللهم ركعت، اللهم لك ركعت، وبك آمنت، إلى آخر ذلك من التوسع في باب الدعاء في الركوع. ونحن نعلم أن الدعاء مما يقلل فيه الدعاء، ولاحظوا أيضا هنا التوسع في الأدعية والأذكار فيما يتعلق بالنوافل على خلاف ما كان في الفريضة. وأيضا فيما يرويه محمد بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر هذا الدعاء. ولاحظوا قوله إذا قام يصلي تطوعا، وقد ذكرنا في المناقشة قبل الدرس أن الحال مخصصة لصاحبها مقيدة لعاملها، وأطلنا في هذا النقاش، وأن الحال من المخصصات المتصلة، فعندما يقول تطوعا إذن ليس في الفريضة، إذن ليس في الفريضة. إذن نجد أن هذه الأدعية يتوسع فيها في صلوات النوافل، ومثل ذلك روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، ويل لأهل النار. إذن في ما ورد من العمل والرواية، إذا أردنا أن نجمع بين عمل أهل المدينة والأقوال التي تذكر أنه لا قراءة ولا دعاء في الفريضة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والأحاديث التي أثبتت تلك الأذكار بين الإحرام والقراءة في النافلة، نخلص إلى ما يأتي، إلى كراهة الأدعية والبسملة والتعوذ والتوجه بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ويسند ذلك عمل أهل المدينة في قوله، يعني أعني بذلك الإمام مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، فيما روي عن أنس سابقا كما قلت: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن يقرأ، ما قال سرا ما قال جهرا. إذن ومالك يقول على ذلك الأمر عندنا، سند عملي في الدين. طيب، إذن هذا ناتج من أصل من أصول مالك، وهو أنه يقدم العمل المتواتر الذي لا محل للاجتهاد فيه على الخبر، أعني بذلك خبر الواحد. فإذا خالف إمام الإمام مالك في هذا الأصل وقدم خبر الواحد على عمل أهل المدينة، ولم يرى عمل أهل المدينة حجة مع خبر الواحد، نقول هذا مجتهد وذهب إلى هذا الاجتهاد، وهم الجمهور. إذن لا نستطيع أن نحاكم قول الإمام مالك على مذهب أصول الجمهور، لا يقضى بمذهب على مذهب، فهذا باعتبار الأصل، وإنما هو جرى على ما كان عليه العمل متواترا في القرون المفضلة، فاعتبر عمل أهل المدينة رواية منقولة عن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم النصوص المحتملة بناء على هذه الرواية المنقولة التي اطرد عليها عمل أهل المدينة في ذلك. وعليه عمل أهل المدينة، هل يقبل التخصيص؟ هل يقبل التأويل؟ هو بمثابة الإجماع العملي المنقول. وعليه نفهم ما روي من منقول أنه كان لا يقرأ بالمرة بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة اللي هي تبدأ بالحمد لله، نجعل هذا في الفريضة، وما ورد من ذلك من مأثور هو في النافلة. وعليه هنا يستقيم العمل مع النقل الخبر، وهو الأخبار التي تثبت الدعاء بين الفاتحة وتكبيرة الإحرام، وأيضا نثبت عدم الدعاء والقراءة للبسملة بين تكبيرة الإحرام والحمد لله رب العالمين في صلاة الفريضة. على هذا نكون قد جمعنا بين ثلاثة أمور: جمعنا بين عمل أهل المدينة بوصفه عملا متواترا، وبين الروايات القائلة بدعاء التوجه والاستعاذة والبسملة، وبين الروايات التي نفت التوجه والبسملة والذكر بين تكبيرة الإحرام وبين الحمد لله رب العالمين. ونكون بذلك قد جمعنا بين الأدلة جميعا. عمل أهل المدينة دليل؟ نعم. الأخبار التي قالت بعدم القراءة دليل؟ نعم. الأخبار التي وردت بالقراءة بالذكر والقراءة بين تكبيرة الإحرام والحمد لله رب العالمين، نكون قد عملنا بكل ما جاءنا عن ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد من تقدير التعدد في الاجتهاد في الأصول، فلا نستطيع أن نقضي على الشافعية مثلا بأصل مالك فنقول لهم أنتم مخطئون لأنكم تركتم عمل أهل المدينة، لأنهم لا يأخذون بعمل أهل المدينة على أنه حجة في مقابل خبر واحد. وعليه من الخطأ الكبير أن نحكم أصول المالكية على فروع الشافعية، أو العكس، أن نحكم أصول الشافعية على فروع المالكية. لابد أن يبقى هذان الاجتهادان في مسارهما الصحيح دون تداخل مع مسار الأصول الثاني، وعليه نكون هنا أمام تعدد اجتهاد، أمام تعدد اجتهاد ونظر، ولا يقضى على مجتهد بمجتهد آخر، لأن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده لا بما أدى إليه اجتهاد مجتهد آخر. بهذه الحالة نستطيع أن نتفهم تعدد الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وأنه مصدر قوة، وأننا نرى في هذا أن تعدد الاجتهاد يجعلنا بين نقطتين، وهاتان النقطتان تتيح لنا فرصة الاختيار في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الاختيار هو رضا من الله عز وجل، سواء كان على مذهب الشافعية بدعاء التوجه والبسملة فنحن طائعون، أو كان ذلك على مذهب الإمام مالك، فقد ظهر قصد الشارع باعتبار ما ذهب إليه الشافعية، وظهر أيضا قصد للشارع باعتبار ما ذهب إليه السادة المالكية، وكل يتقلبون في فضل الله وفي رحمته. ولا يصلح لنا بحال أن نقضي على فروع الشافعية بأصل مالك في عمل المدينة، ولا كذلك أن ننكر فروع المالكية بناء على عدم اعتبار أصل مالك في عمل أهل المدينة إذا خالف خبر الواحد. واضح؟ إذن لابد أن تتسع العقلية الأصولية والفقهية الفرعية إلى هذين الاتجاهين في مجال الأصول، وما نتج عن ذلك من فروع تعددت باعتبار تعدد هذا الأصل. إذن ننتهي من هذه النقطة ونذهب إلى نقطة أخرى، اللي هو في قوله: ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السلام. في قوله أو بعده، أي بعد تكبيرة الإحرام، أو بالركوع السامي، فيكره الدعاء في الركوع إلا أن يكون على سبيل التأول بالقليل. فيكره الدعاء في الركوع، أما قبل الركوع وبعد الركوع فيجوز إلا ما كان قليلا، كما ورد الأثر به في تأول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي. أو في قوله: أو وسط الحمد ووسط السورة، يعني يكره الدعاء أثناء القراءة. وهذا بالنسبة لموضوع الكراهة خاص بالفريضة، على خلاف النافلة، فيجوز أثناء النافلة أن يدعو وأن يذكر أثناء القراءة، فيما لو قال على سبيل المثال في قراءته تلا قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال بلى، فإن هذا في النافلة جائز. أو قال في قوله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها فقال المصلي كذلك الله، فهذا جائز في النافلة. ما سبب الكراهة لهذه الأدعية في الفريضة؟ أولا، كل ما ورد من الأدعية السابقة التي ذكرناها فيما تكلمنا عنه في الدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة، إنما كان ذلك في النافلة، فسحبنا حكم النافلة كذلك على الدعاء أثناء السورة في النافلة، وكذلك سحبنا حكم الفريضة على الفريضة في الدعاء أثناء السورة. ولكن قد يقول قائل كيف يكره الدعاء أثناء الفاتحة أو أثناء قراءة السورة والصلاة مقام دعاء؟ إن القول هنا هو مفاضلة بين القراءة والدعاء، أيهما أفضل، القراءة الدعاء أم القراءة؟ القراءة أفضل، وليست القضية هنا أفضلية الصمت والدعاء، يعني أيهما أفضل أن تصمت أو تدعو؟ لا، الدعاء أفضل من الصمت، لكن أيهما أفضل تقرأ أم تدعو؟ الدعاء يعني أدنى رتبة من القراءة، والقراءة مقدمة عليه، فمقام القراءة في الفريضة أولى، وهذا يدل عليه ما تكلمنا فيه من الإكثار من الأدعية والأذكار في صلاة النافلة. قال أو قبلها، يعني قبل السورة، أو دعوة محصورة. المقصود بالدعوة المحصورة أن يخصص دعاء لا يدعو بغيره، أن يخصص دعاء لا يدعو بغير الدعاء، فيستحب للمصلي أن يعدد الأدعية في صلاته، فيدعو بالمغفرة مرة، ويدعو بسعة الرزق، ويدعو بصلاح الولد والزوجة والبيت، وإلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة. فكراهية الدعاء الخاص هي نتيجة أن المصلي يعني يقيد بما لم يقيد به الشارع، يقيد بما لم يقيد به الشارع، فمثلا يقتصر بدعاء ربي اغفر لي والوالدين، أيضا هناك أدعية أخرى، فلذلك التخصيص فيما أطلقه الشارع مكروه وليس بدعة، وليس بدعة، إنما هو مكروه، وليست الكراهية من حيث إنه حرام كالبدعة المذمومة، كأن يقول أحدهم لم يفعله رسول الله ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لا، هذه الصلاة في هذه المواضع كالسجود والجلسة بين السجدتين، وإن لم يكن عندنا فيها أثر في الدعاء، إلا أن الأدعية في مواطن الدعاء المأثورة مفتوحة مطلقة ولا نقيد بذلك، فالإنسان إذا داوم على دعاء معين فإن ذلك من باب الكراهية، وذلك لأن التحديد هنا فيه إشكال من حيث إنه يستمر عليه ويحجر على نعمة الله. طيب، هل لو أنه ظل يقول رب اغفر لي في السجود ولا يجاوزها إلى غيرها، هل هذا بدعة إذا داوم عليه؟ لا يكون بدعة، لأنه مندرج تحت أصل شرعي. هل المداومة في الفعل تقتضي التخصيص؟ لا تقتضي التخصيص، يعني إذا ظل يدعو طوال حياته في موطن من مواطن الدعاء يقول رب اغفر لي ولوالدي، فنقول هذا أحد أفراد العام، وفعل أحد أفراد العام لا يخصص ذلك العام، ولا يمكن ولا يجوز أن يوصف ببدعة لأن المداومة ليست مخصصة. يعني لو أن رجلا يفرق زكاة ماله على طلاب الجامعة الفقراء ودائما يفعل ذلك، هل نقول له هذا بدعة؟ لا نستطيع أن نقول له بدعة، بل يستحب لك أن تعم كل الفقراء يعني وأن توزع زكاتك لكل الفقراء بحيث يكثر الداعون لك وما إلى ذلك. لكن أنه يكرر إعطاء الزكاة للفقير من نوع معين لا يعد تخصيصا لذلك. هناك حالة من كلمة تخصيص غير واضحة، فإذا بر أمه في يوم الأم يقال هذا التخصيص، هذا ليس تخصيصا، هذا فعل واحد أفراد العام. التخصيص هو قصر العام على بعض الأفراد، بمعنى أنه يقول تبر الأم في هذا اليوم فقط، هذا معناه التخصيص، هذا معناه التخصيص، تمام؟ إذن الخاص هو قصر العام على بعض أفراده، التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. طب فإذا بر أمه في هذا اليوم نقول عليك أن تبر بها في بقية الأيام، لكنه لو أنه داوم على أن يزورها الخميس من كل شهر، الخميس الأول من كل شهر مثلا، نقول له هذا التخصيص؟ لا، فعل أحد أفراد العام لا يعد تخصيصا، التخصيص يكون بالقول أو أن يعتقد أن لهذا اليوم ميزة على بقية الأيام عند الله سبحانه وتعالى فيكون قد أضاف إلى الشريعة. لذلك المداومة لا تقتضي التخصيص كما يفشو أحيانا في بعض الناس أن المداومة على الفعل تعني التخصيص، وهذا غير صحيح، فلا يعني أنك تداوم على فعل. تقول والله أنا أقرأ جزءا من القرآن بعد العصر إلى أن أموت، هل هذا التخصيص؟ أنك تخصص الشرع؟ هذا أحد أفراد العام، أن تتلو القرآن في كل أجزاء النهار وفي كل أجزاء الليل، وأنت هنا اخترت هذا الجزء، واخترت الجزء أو اخترت ربعا أو اخترت حزبا، هذا لا يعد تخصيصا، إنما هو فعل أحد أفراد العام، وفعل أحد أفراد العام لا يعد تخصيصا. إذن قضية مهمة جدا أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، والفعل إذا كان أحد أفراد العام فإنه لا يقصر الحكم على بعض الأفراد، وليس هذا من باب التخصيص. قضية إذا داوم عليه فإنه يعتقده، هذه قاعدة فاسدة وليست صحيحة، ليست صحيحة، بمعنى أنه إذا داوم على عمل فإنه يعتقد وجوبه. يعني إذا داومت أنك تقرأ القرآن في جزء من القرآن بعد العصر إذن أنت تعتقد وجوب ذلك، هذا ليس صحيحا. لدينا سؤال يقول إذا فعل الإنسان فعلا يندرج تحت نص عام ولكنه لم يفعل طوال حياته سوى ذلك الفعل في الوقت المحدد، ألا يدل هذا على أن الإنسان قد قصر النص العام على بعض أفراده؟ يعني في قوله تعالى وأمرت أن أتلو القرآن، نأتي بمثال لنوضح السؤال. فكان يقرأ القرآن يوميا بعد العصر ولا يقرأه إلا بعد العصر، يراجع حزبا، يراجع ربعا من القرآن، أو التزم في كل يوم 150 استغفارا، أو أحدهم التزم 200 استغفار في كل يوم حتى مات وقد داوم على هذا الفعل، مجرد الفعل لأحد أفراد العام كالاستغفار وهو مطلوب مطلقا، وكتلاوة القرآن وهي أيضا مطلوبة مطلقا، ففعل أحد أفراد العام ولو كان مكررا فإن مجرد تكراره لا يخصص العام. لماذا؟ لأن التخصيص في أحد أفراد الفعل الذي هو مندرج تحت النص العام لا يخصص العام. فلو أن رجلا قرأ جزءا من القرآن كل يوم بعد العصر حتى مات، فإنه قد فعل أحد أفراد العام. الفعل لا صيغة له تخصص القول، فالفعل محتمل. قال: قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل. إذن قيام يعني الأفعال محتملة، فلما كانت محتملة سقط بها الاستدلال على التخصيص. قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال. فأنت عندما تقول هذا الرجل يستغفر كل يوم 200 مرة، بمجرد الفعل لا يصلح مجرد تكرار الفعل أن يكون مخصصا، لا يصلح مجرد مراجعة حزب من القرآن يوميا في وقت معين ويدوم ويداوم عليه، لا يصلح أن يكون مخصصا. لماذا؟ لأن الفعل مجمل لا توجد له صيغة تخصص، فكيف يكون تكرار الفعل مخصصا؟ إذا كان الفعل مجملا لا يخصص، فكيف يكون التكرار مخصصا عندئذ؟ يعني أحدهم يعطي زكاة ماله للأرامل فقط وحتى مات ولا يعطي إلا الأرامل، تقول هذا الرجل خصص الزكاة بالنساء وهذا بدعة؟ هذا فعل لأحد أفراد العام. المداومة لا تدل في الفعل على أنه مخصص لذلك العام، أول فعل كآخر فعل. التخصيص إذا كان مخالفا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هي أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، ثم في البنيان استدبر عليه الصلاة والسلام القبلة، ففعله خاص في هذا المحل، خاص في هذا المحل بهذه الظروف، لكنه جاء مخالفا للحكم في النص العام. فالحكم في النص العام المنع، لكن في هذه الحالة الحكم من الذي يخصص؟ الرسول والمشرع عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه، واضح؟ لكن لأنه هو دليل عليه الصلاة والسلام. طيب، موضوع إذا كان الفعل هو أحد أفراد العام كالأمثلة التي بيناها، من يعطي صدقته إلى الأرامل ولا يعطيها إلا للأرامل، أو يستغفر في اليوم 100 مرة بعد في وقت معين، أو أنه يقرأ القرآن جزء من القرآن مدة طويلة في هذا الوقت، هل يصلح الفعل المجمل الذي لا صيغة له أن يصبح مخصصا لعموم النص؟ كيف تقول بالتخصيص وهو أصلا فعل والفعل لا صيغة له، فكيف يخصص وهو بعض أفراد العام؟ هي طاعة وفعلها وداوم عليها. أناس قالوا نحن نريد أن نقيم درسنا يوم الخميس لمدة 20 عاما، الآن هو قبل أن تناقش الجزئيات عليك أن تثبت القواعد، وهذه الأمثلة التي نذكرها هي لتثبيت قواعد، أمثلة على قواعد ثابتة، يعني تثبيت القاعدة في نفس الطالب. هذا نص عام وأنا أتلو القرآن، نص عام في الليل، في النهار، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر. إذن المطلوب منك مطلق القراءة في مطلق الأوقات، لكن إذا ورد نهي عن القراءة في الركوع والسجود خلاص هذا مخصص، كما يعني ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم. قال: فادعوا، نكرة في سياق الإثبات مطلق، تدعو لوالديك تدعو لشيخك، تدعو لنفسك، تدعو لزوجك، تدعو لأولادك، تدعو لأمتك بالنصر وإلى آخره. إذن هذا مطلق. فإذا ظل يدعو بقوله رب اغفر لي ولوالدي لا يجاوزه، نقول له الباب عندك واسع ولكنك ضيقت على نفسك في هذا التقييد. لكن هل قلنا له هذه بدعة لأنك كررت الدعاء رب اغفر لي ولوالدي؟ وإنما ظلك تقول رب، إذا بقيت تقول رب اغفر لي ولوالدي حولت الدعاء الذي هو تحت أصل مشروع حولته إلى بدعة، ما أذن الشرع به حولته إلى بدعة. ما حجتي؟ حجته أنه داوم، فإذا داوم فإنه قد خصص. هذه القاعدة أين الدليل عليها؟ أن من داوم على أحد أفراد العام فإن ذلك تخصيص لذلك العام. طيب إذا كان التخصيص من عوارض الأقوال وليس من عوارض الأفعال، فكيف جعلت الفعل مخصصا والتخصيص من عوارض الأقوال؟ يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فادعوا فيه فقمل. وقال عليه الصلاة والسلام، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا. هذا مخصص واضح. إذن الاستدلال بالفعل على أن المداومة تقييد للعام هذا لا يصح بالمرة، وهي قاعدة فاسدة وأنتجت العديد العديد من الغلو في التبديع للمسلمين وتفريق صفوف المسلمين في المساجد، بمعنى أنه إذا صافح بعد الصلاة، إذا سلم بعد الصلاة فإنه يعتقده إذا داوم عليه، وإذا يعني تدخل في مسلسل داوم أم لم يداوم، فإذا داوم فهو بدعة، فإن لم يداوم فهو سنة. منذ متى كانت المداومة على السنة تصبح بدعة؟ منذ متى كانت المداومة على أمر مشروع تصبح بدعة؟ يعني أقول لك إذا سلمت مرة بعد الصلاة فأنت هنا لست مبتدعا، لكنك إذا كررت السلام تصبح مبتدعا. الدليل إذا داوم عليه فإنه يعتقده، هل هذا دليل شرعي؟ بل الدليل الشرعي على خلاف ذلك، لقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقد يفعل المسلم فعلا يدل على اعتقاده مع أنه مداوم على ذلك الفعل، فمن استمر على السرقة فلا يعني ذلك أنه اعتقد أن السرقة حلال، وإذا داوم على ترك الصلاة فلا يدل ذلك على أنه يعتقد أنها ليست واجبة. إذن الاستدلال بالأفعال على الاعتقاد أمر ينفيه القرآن، أن من شرب الخمر فإنه يعتقد أنه يستحلها ويقول الخمر حلال حتى وإن بقي شاربا الخمر أبد الدهر. لذلك كان هذه التي رسمت على أنها قواعد ولكنها في الحقيقة ليست قواعد، حتى فشت في المجتمع، إذا داوم عليه فإنه يعتقد. أين الدليل على هذا؟ بل القرآن في هذه الآية التي ذكرتها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تقولون فعل مضارع وتفعلون فعل مضارع، والمضارع يقتضي الدواء، فجعله يعتقد أمرا ويفعل خلافه، وفعله المستمر على خلاف ما يعتقد، فكيف تستدل بالفعل على الاعتقاد؟ لذلك يعني الفعل مجمل، الفعل مجمل، إذا كان أحد أفراد العام، إذا كان أحد أفراد العام فإن الاستمرار عليه هو طاعة تحت أفراد العام، وإن المداومة عليه فهي طاعة مستمرة تحت أفراد العام، ولا نقول بعد ذلك إنه إذا داوم عليه فإنه يعتقد أنه مخصوص أو تخصيص، التخصيص هنا ليس له محل. إذن التخصيص بالفعل هذه الكلمة التي تدور وتبنى عليها مسائل الغلو في تبديع المسلمين، أنه يخصص، لماذا؟ لأنه فعل. لا 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 لا، تكرار الفعل لا يدل على التخصيص بالمرة، بل إذا كان الفعل مرة طاعة فتكراره طاعة، لكن كيف يكون في مرة طاعة وإذا أول مرة طاعة ثم إذا كرره ويصبح بدعة؟ إذا صافح بعد الصلاة فإنه مرة واحدة سنة، وإن تكرر يصبح بدعة. وقد ذكرنا في حديث الرجل المسيء صلاته أنه سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى صلاته عينها ذاتها نفسها، ثم رجع فسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني بدعة، لأنك يعني سلمت قبل قليل، والمداومة هذا من أين يؤتى بمثل هذه التي يسميها أصحابه قواعد ولكنها ليست بقواعد. القواعد الأصولية مدلل عليها بأدلة قوية، والدليل على الأصول أعلى رتبة بكثير من الدليل على الفروع. فأنت إذا أردت أن تثبت القياس عليك أن تأتي بأدلة تصل إلى رتبة القطع، يعني الدليل على سد الذرائع أدلته تصل إلى رتبة القطع، لكنه عند التطبيق على أفراده في الواقع ظنية قد يعتريها الخلل. يعني قلت لك حزام الأمان يجب استعماله من باب سد الذريعة، إيه قد تقول لي هذا ننازعك في أنه سد ذريعة أم ليس سدا للذريعة، لكن سد الذريعة ثابت بأحاديث وب يعني أصول كثيرة، لأن الاستدلال لرتبة الأصول يحتاج إلى أدلة كثيرة، بينما الفروع أقل، لكنك عندما تستدل للفروع أنت مستند إلى الأصول. لذلك الأدلة على حجية السنة قطعية، لكن كل حديث في نفسه في أغلب الأحاديث هي ظنية، لكن رتبة السنة من حيث الاحتجاج قطعية. إذن هذا يبدو أن من يعني ينتج مثل هذه القاعدة لم يدلل لها، وإنما أتى بكلمة ليست ثابتة وليست قاعدة، وبنى عليها فروعا كثيرة، وإذا اختل هذا الأصل فمن باب أولى أن تختل جميع الفروع التي بنيت على هذه الكلمة التي لا يوجد عليها بينة من الدين، وهي أنه إذا داوم على فعل فإنه يعتقده. هاتها في مراجع أصول الفقه، هاتها في مراجع الفقه، إذا داوم على سنة تصبح بدعة، من أين هذا؟ وإذا داوم فإنه يعتقد. وتنتج بعد ذلك قاعدة أسوأ، وهي ليست بقاعدة وإنما هي ما يوهم أنها قاعدة، ترك السنة من السنة، وأنتجت تحللا من الدين، وأصبح يقول لك ترك السنة من السنة. وأحد الإخوة الذين يواظبون على صيام الاثنين والخميس طرأ له طارئ المرة فأفطر الاثنين، فقال له أحدهم في هذا الإفطار لقد وافقت السنة. ولذلك بناء على ما عنده من الحالة التي يسميها قاعدة قال من السنة ترك السنة. انظر، من السنة ترك السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدر أمرا وابتدأه واظب عليه، ولا خير الأعمال أدومها أصبح الآن أن تتركها. وانظر إلى أن الاختلال في القواعد أدى إلى جهنم في الفروع وليس اختلال في الفروع، واضح؟ فلذلك لابد من التأكيد على أن الاختلال في الكليات أخطر بكثير من الاختلال في الجزئيات. لذلك فيما نقوله في موضوع الذكر والدعاء في السجود قال الإمام ونحن نقول الكراهة لأنه يضيق واسعا، لكننا لا نقول بدعة، لا نقول بدعة لأنه حجر واسعا والشرع واسع في هذا. عندنا
بالنسبة للمصافحة مع الصلاة، لو إحنا أخذ رؤية الإخوان قال لسألنا ليش الصلاة جاهزة الإسلام والسر ومداومة على السلام، قال هذا من السنة وفعلي هذا أنه تابع، وهذا الفعل أنا مشروع ويجب أن يحفله وهذا من إيش
يقول الآن؟ مجرد تكرار الفعل هل منضوي تحت أفشوا السلام بينكم؟ قال هذا من الدين، هل السلام بعد الصلاة وقبل الصلاة وعند الباب وعند الدوار وعلى أول الطريق وعند الإشارات هل هو من الدين؟
لا.
من الدين إذا تكرر السلام عند باب الجامع يصبح فساد في الدين؟ إذن هو يريد أن يستدل بالتكرار على اعتقاد أن له خصوصية. باختصار، المصافحة والسلام، السلام بعد الصلاة مندرج تحت أصل الشريعة. من اعتقد أن السلام من مكملات الصلاة ومن خصوصياتها هذا زاد على الدين. هذا زاد ولا ما زاد؟ لأن الشرع أطلق، هو عمل تقييد صح؟ إذن هو قيد، لكن لما قيد سألناه قال لا، هذا من مكملات الصلاة، وإذا ما سلمنا الصلاة ناقصة. قيد المطلق أم لا؟ قيد المطلق. طيب، الذي قال لا تسلم بعد الصلاة وإذا داومت فأنت تخصص، قاعدته هذه التي يحملها في كل محفل، هل هذه القاعدة صالحة؟ بدأ ينهى عن أحد مفردات الشريعة، أحد مفردات الأصل. طيب، إذا قلنا له ها هو الرجل المسيء صلاته، سلم قبل أن يصلي الصلاة الثانية ثم رجع وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بدعة لأنك سلمت قبل الصلاة، فلماذا تسلم أيضا بعدها؟ هذه قواعد لا تصلح، هذه ليست بقواعد، إنما هي منتج أفراد، وليست يعني من قواعد الأصوليين، إنما هي منتج فردي خاص توهمه الناس أنه أصل من الدين وأضيف إلى الدين وهو ليس منه، وترتب عليه إفساد المساجد وتمزيق الصفوف وأن ترد سنة رسول الله، فهذه أحد أفراد العام. والفعل وتكراره كما قلنا لا يصلح للتخصيص إذا كان الفعل من أحد أفراد العام. واضح؟ في قوله أو الدعاء بالجلوس الأول، أي يكره لك أن تدعو بالجلوس الأول، هو جلوس التشهد، إنما يستحب أن يكون قصيرا. وبالنسبة لي أو بعد التسليم الإمام المكمل، يعني يكره لك أن تزيد في الدعاء لأنه يؤدي إلى طول التشهد، كما بينا سابقا أن التشهد لابد أن يكون قصيرا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره كذلك الدعاء بعد تسليم الإمام، وعليك أن تلحق بالإمام وأن تسلم مع الإمام. لذلك مما يكره أيضا في التشهد الجهر بالتشهد، لأن التشهد دعاء ويستحب الإصرار بالدعاء، وأيضا يكره له أن يغمض عينيه في قوله أو غمض عين، فيكره تغميض العين للصلاة، لكن لو كان في قبلته ما يلفت نظره وما يشغله عن صلاته فلا يكره عندئذ تغميض العين. كذلك يكره الدعاء بالأعجمية، وهذا الدعاء بالأعجمية مكروه لمن كان قادرا على العربية، أما من لم يكن قادرا على العربية فلا يكره له الدعاء بالأعجمية. ومثل هذه الكراهة في الحلف في اليمين أيضا لمن قدر على العربية، وكذلك في نية الحج، وكذلك في نية الحج. كذلك ما روي من الكراهة في الكلام بالأعجمية إذا كان هذا بين اثنين يتناجيان بلغة أجنبية عن ثالث لا يفهمها، كذلك يعتبر هذا من التناجي. ثم قال أو حمله شيئا بكم أو فم، يعني أنه يكره له أن يحمل شيئا في كمه أو في فمه لأنه يشغله، أما إذا كان في فمه لكنه يمنعه من إخراج الحروف التي تطلبها القراءة فإن هذا يعتبر من مبطلات الصلاة لأنه سيمنعه من القراءة. كذلك الفرقعة وتشبيك الأصابع فهذا منهي عنه على سبيل الكراهة في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة. أما فرقعة الأصابع وتشبيكها في غير الصلاة فلا تكره، إنما هو المنهي عنه في الصلاة. أو تخصر، التخصر اللي هو وضع اليدين على الخاصرة، وهذا منهي عنه لأنه من أفعال المتكبرين، ويروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وكذلك الإقعاء في قوله إقعاؤه، والإقعاء هو أن يجلس على صدور قدميه ويجعل أليتيه على العقبين، العقبان اللي هما العقب اللي هو العضو الذي بين الكعبين من جهة خلف القدم، هذا عقب كالعمود، هذا عقب، فيجلس على العقبين ويجعل القدمين منتصبتين قائمتين، فهذه هيئة قبيحة. في موضوع ما جاء من هذه الكراهة إنما كان لقبح الهيئة، وما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو متروك بالعمل، هو متروك بالعمل. قال وإن بدنيا، يفكر أنه التفكير بالدنيويات مكروه في الصلاة إذا لم يكثر بحيث يعني لا يلهيه عن الصلاة، أما إذا ألهاه فلم يعد يدري هل هو في صلاة أم في غير صلاة فإن ذلك مبطل لها، مبطل لها إذا كان لا يدري هو في صلاة أم ليس في صلاة. إذا كثر بحيث لا يدري عدد الركعات، يعني لا يدري هل صلى واحدة أم صلى اثنتين أم صلى ثلاثا أم صلى أربعا، ولكنه بقي في الصلاة يبني على تكبيرة الإحرام، يبني على تكبيرات الإحرام، يعني لم يدري عدد الركعات لكنه مدرك أنه في صلاة. أما إذا لم يعد مدركا أنه في صلاة ولم يعد يفارق هل هو في صلاة أم ليس في صلاة فيبتدئ الصلاة من جديد. بالنسبة لمعنى الخشوع في الصلاة هو التذلل فيها والاستكانة والخضوع بالخوف الحاصل في قلب المصلي، ويستشعر هذا المصلي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه عز وجل، وهذا الخشوع يكون حالة إقبال من العبد على ربه. وما روي من الخشوع بالنظر إلى محل السجود فهو محمول على حالات ملاحظة وليست على أساس التدقيق في محل السجود، وليست على أساس التدقيق في محل السجود، لأن تكلف النظر إلى محل السجود سيؤدي بك إلى أن تتعب نفسك وأنت تتكلفه. لذلك عند الإمام مالك المعتمد أن المصلي ينظر أمامه لا إلى محل سجوده، فالنظر إلى الأمام لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، والشطر أمامك أم على الأرض؟ أمامك، إذن هذا دليل على أن توجه وجهك إلى جهة الأمام. فما يرويه الإمام في الموطأ عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، وإنما يلزم أن يكون بصره في قبلته حيث وجهه، حيث وجهه فينظر إلى الأمام. وفي ما قاله ابن القاسم في هذا وأنكر مالك أن ينكس رأسه، أن ينكس رأسه ولا يتكلف رفع رأسه، يعني لا تنكس رأسك ولا ترفعه، ولكن على حالته التي يكون عليها إذا استرسل وترك الاشتغال. إذن في موضوع النظر يكون إلى اتجاه القبلة، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الرأس في الصلاة، فكذلك قياس العكس أنه نهى عن تنكيس الرأس في الصلاة، وهذا هو أثر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بالإضافة إلى قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرا. بالنسبة لما يتعلق بالدنيوي في الصلاة، قلنا هل التفكر بالدنيوي يعني أن الإنسان لو تفكر في إصلاح ذات البين يرحمكم الله، أو تفكر في عمل أخروي، يعني لاحظوا قوله كراهة التفكر بالدنيوي، يعني ماذا سيأكل، هل يتغدى اليوم، ماذا كذا، هذه كلها دنيويات، ماذا يفعل في يومه من أمور الدنيا، هذه دنيويات. ولكن هل يعتبر تفكر المسلمين أو تفكر المسلم فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة كالتفكر في طلب العلم والبحث في أمور هي أخروية كالدين وتعلم الدين، هذا أخروي، هل هذا ينافي الخشوع أم من الخشوع؟ هو من الخشوع، هو من الخشوع. فلذلك لو تفكر في أمر أخروي كتعلم العلم وإخراج الزكاة والتوبة فإن هذا يعد من الخشوع، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لأجهز جيشي في الصلاة، إني لأجهز جيشي في الصلاة، وأيضا عنده يقول إني لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي، إني لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي. ويعني هذا يعني فارق بين الخشوع وعدمه، أن الخشوع تفكر بالأخروي، وأن عدم الخشوع هو التفكر بالدنيوي. أما من حيث الدعاء فلا بد أن يكون الدعاء خالصا من القلب، وأن لا يجتهد الناس في تنميق الأدعية وتزويقها بالألفاظ، فالمعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو أنك تنكسر بقلبك بصرف النظر عن الألفاظ التي ربما يدعو بها بعض الناس ولا يدري معناها، ولكنه شعر بأن هذا الدعاء فيه من السجع وفيه من التأثير ما فيه، فهو يعني بينما يدعو هو يتلذذ بالبلاغة ولكن لا يعيش حالة من انكسار القلب، فهو مستمتع بالدعاء بينما يتجاهل حالة انكسار القلب وحالة الانقياد والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يكره السجود على ما يلبسه المصلي كالكم والرداء أو على كور العمامة، وقد قيدنا ذلك بالطاقين الخفيفين، أما ما زاد عليهما فهذا يمنع السجود. كذلك يكره الالتفات يمينا ويسارا برأسه لغير حاجة، يمينا ويسارا برأسه أو بجسده، أن يفعل هكذا أو يفعل هكذا. وكذلك يكره وضع قدم على أخرى، أن يضع قدما على أخرى أو أن يضم قدميه كما لو كانتا مقيدتين، ويكره له العبث كذلك باللحية وما إلى ذلك من الأفعال، بالنظارة، بالهاتف، بالساعة، هذا كله من المنهي عنه، ويؤثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يخشع هذا في صلاته، ولو خشع لخشعت جوارحه، وقال عليه الصلاة والسلام تفقهوا واسكنوا في صلاتكم. وروي أيضا من عمل النبوءة الاستكانة في الصلاة. كذلك يكره لك إذا عطست أن تحمد أو تحمد الله على بشارة أثناء صلاتك، يعني إذا عطست يكره لك الحمد، لكن الحمد لا يبطل الصلاة لأنه ذكر. وكذلك تكره الإشارة على باليد على مشمت، يعني شمته وهو يصلي، يعني أحد قال يرحمك الله فرفع يده إشارة له، يعني بأنه يعني يجيبه إلى تشميته، فهذا من المكروه. أما إذا رد بالكلام فقال يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم، بطلت الصلاة. ولكن الإشارة إلى من رد السلام، الإشارة إلى من رد السلام، فقال السلام عليكم فرفع يده مشيرا، فهذا مطلوب ولا يكره. كذلك يكره حك الجسد، فإذا كثر الحك بحيث خرج عن هيئة الصلاة بطلت صلاته. وكذلك يكره الابتسام وإن كان قليلا إن كان باختيار. ويكره ترك سنة خفيفة كان يترك الله أكبر مثلا أو تسميع، فهذا أيضا من المكروه. ويكره كذلك أن يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة، فإنما يقرأ الفاتحة ثم يركع. كذلك بالنسبة للتصفيق في الصلاة فإنه مكروه ولو من امرأة، التصفيق في الصلاة مكروه ولو من امرأة ولو كان لحاجة، يعني أخطأ الإمام فالمرأة كذلك تسبح ولا تصفق، فالمرأة كذلك تسبح ولا تصفق. طيب ماذا نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء من صلاته فليسبح؟ إنما التصفيق للنساء، هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء إنما هو خرج مخرج الذم وليس مخرج التشريع، وليس مخرج التشريع. إذن الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام من نابه شيء من صلاته فليسبح، من هنا من صيغ العموم التي تشمل المرأة والرجل، التي تشمل المرأة والرجل، من جر ثوبه إلى آخر الحديث. فقالت أم سلمة يا رسول الله ماذا تفعل النساء بكذا، ففهمت أنها داخلة في من. إذن من هنا عامة وقد اشتملت على الرجل والمرأة. أما في موضوع اللي هو أن المرأة تصفق فهذا ليس من شأنها في الصلاة، لسبب أن التصفيق ليس من أفعال الصلاة وهو خارج عن حكمة الصلاة وهيئتها. وإذا قلنا في الحديث ذكر ذم النساء بالتصفيق كما هو في قوله كفران العشير، كفران العشير، والعمل على خلاف التصفيق، فقد قال القاضي عبد الوهاب والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر. إذن العمل على أن النساء يسبحن ولا يصفقن، يسبحن ولا يصفقن، وهذا الذي جرى به العمل، وهذا هو الذي جرى به العمل. ولاحظوا في الحديث من نابه فليسبح أن هذا يعني عموم يشمل الرجل والمرأة، ويجوز أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف إذا تعذر دخوله في الصف، أما إذا صلى خلف الصف مع إمكان الدخول في الصف فيكون له ذلك من باب المكروه، ويحصل له فضل الجماعة، ويحصل له فضل الجماعة. وإذا جاء متأخرا فإنه لا يجذب أحدا ثم يأتي به إلى الصف الثالث وأول الصف الثالث، فإن هذا ليس بمشروع، ولا يطيعه المجذوب، ولا يطيعه المجذوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا خطأ منهما، وهذا خطأ منهما. صل منفردا إذا وجدت الصفوف مكتملة ولا تجذب أحدا، لأنك تضطره إلى كثير حركة وتضيع عليه فضيلة الصف المتقدم، وهذا خطأ منك ومنه. فصل منفردا خلف الصف لأنك لم تجد فرجة، هذا يجوز لك، لكنك أن تسحب وتجذب رجلا من صف متقدم إلى صف متأخر فهذا يكره لك، لأنك فوتت عليه فضيلة الصف وأدخلته في العمل المنافي للصلاة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.